إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة البقرة قال ربنا جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. كلام حسن ورد جميل على الفقير السائل للعطاء، وستر لفقره، وتجاوز عنه إذا أغلظ وجفى أو أثقل في السؤال وألحف، وعفو عما يفرط منه عند الرد وعدم الإعطاء، خير وأفضل من الصدقة التي تدفعها إلى الفقير تمن عليه بها أو تعيره بقول أو تؤذيه بفعل. والله مستغن عن صدقة العباد وطاعتهم، حليم لا يعدل بالعقوبة على من يمن على عباده ويؤذي بصدقته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين صدقوا بالله واليوم الآخر لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى على السائل والفقير، فلا تعدوا إحسانكم على من أحسنتم إليه، ولا يصدر منكم ما يؤلم من يأخذ، كأن يقول له: ألا تعمل؟ أو يتجهم في وجهه عند العطاء، فهذا شبيه بالمنافق الذي ينفق ماله مراءة للناس وسمعة ليروا نفقته وليقولوا إنه سخي كريم. فوصف هذا المرائي بصدقته وسائر أعماله كوصف زارع على حجر أملس صلب، فوق ذلك الحجر الأملس تراب، يرجى أن يكون منتجا منبتا للزرع، فأصابه مطر شديد عظيم القطر، وهو مثل رحمة الله وجوده الشامل للباذلين، فترك المطر ذلك الحجر أجرد أملس لا شيء عليه من ذلك التراب. وكذلك قلب المرائي ونفسه ليس فيهما قابلية لرحمة الله وثوابه، وليس فيهما لين من رحمة ولا رقة من إيمان، فينجرف عنها غيث رحمة الله كما ينجرف المطر عن الصخرة الملساء القاسية. وكذلك حال المرائين يوم القيامة تبطل أعمالهم وتضمحل، لأنها لم تكن لله، كما أذهب المطر الغزير ما على الحجر الأملس من التراب، لا يجدون ثواب شيء مما عملوا في الدنيا، ولا ينتفعون بشيء من طاعاتهم وعبادتهم. وقد كان من شأن إنفاقهم لو كان ابتغاء وجه الله أن يكون كسبا للثواب بمقتضى ما وعد الله به عباده المخلصين. وهؤلاء المراءون الذين يتبعون ما أنفقوا منا وأبى ليس عندهم قدرة على شيء من المال الذي كسبوه، إنما القدرة من الله سبحانه، فهو بقدرته مكنهم منه وسلطهم عليه. والله لا يحكم بهداية القوم الذين اختاروا لأنفسهم الكفر بإرادتهم وأصروا على الكفر والجحود. وهذا النداء الإلهي يا أيها الذين آمنوا هو النداء الثامن للمؤمنين في هذه السورة، وقد شدد سبحانه في النهي عن المن والأذى، وكرره في 3 آيات متواليات، لأن المن والأذى ينشأ عن استطالة الغني بفضل غناه والمباهاة بثروته وقدرته، مما يشعر الفقير بصغاره بسبب الفقر وتألمه من مرارته باعتزاز الغني عليه وإشعاره بذل الحاجة. وإن ذلك يدفع إلى تمرد النفوس وتفكيك الروابط وذهاب الوحدة الجامعة التي تجمع بين المؤمنين. قول كريم يدخل به السرور على قلب مؤمن، وعفو عمن أساء إليك أفضل من صدقة يتبعها إيذاء بالمن على المتصدق عليه. والله غني عن عباده، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإيذائه، فإن مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل أمواله يقصد أن يراه الناس ويمدحوه، وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب. فمثل هذا مثل حجر أملس فوقه تراب، فأصاب ذلك الحجر مطر غزير فأزاح التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه. فكذلك المراءون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء، والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم. من فوائد الآيات الكريمات مراتب الإيمان بالله ومنازل اليقين به متفاوتة لا حد لها، وكلما ازداد العبد نظرا في آيات الله الشرعية والكونية زاد إيمانا ويقينا. بعث الله تعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته سبحانه، فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم ثوابه إذا صاحبته النية الصالحة ولم يلحقه أذى ولا منة. من أحسن ما يقدمه المرء للناس حسن الخلق من قول وفعل حسن وعفو عن مسيء. المن بالصدقة على الناس وإيذاؤهم بها محبط لثوابها مذهب لفضلها. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثل الذين ينفقون أموالهم طلب رضا الله الدائم المستمر وتصديقا راسخا بوعد الله وثوابه وتوطينا لأنفسهم على حفظ هذه الطاعة وترك ما يفسدها من الرياء والمن والأذى، كمثل بستان كثير الأشجار في أرض جيدة طيبة مرتفعة لا تغمرها السيول فتفسدها، أصابها مطر كثير شديد فأعطت بتوافر الأسباب التي خلقها الله سبحانه فيها إنتاجا مضاعفا عما كانت تعطي في كل موسم، فإن لم يكن أصابها مطر غزير فمطر خفيف لين يكفيها لمضاعفة إنتاجها. وكما أن هذه الجنة تضاعف ثمرها وتزكو في كل حال، سواء كان المطر قليلا أو كثيرا، فكذلك يضاعف الله صدقة المؤمن المخلص سواء قلت نفقته أو كثرت، والله تعالى بصير بظاهر عملكم وباطنه وبمقاصدكم فيه، يعامل كل باذل على قدر عمله وإخلاصه. فمن الباذلين من يستحق فيضا من رحمة الله ومضاعفة الأجر يماثله الوابل من المطر، ومن الباذلين من يستحق عطاء يماثله الطل من المطر. أيود أحدكم أن تكون تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيحب أحدكم أن يكون له بستان كثير الأشجار تغطي الأشجار الأرض وتسترها، فيه أفضل أنواع الفاكهة وأكثرها نفعا وغذاء من نخيل وأعناب، تجري من تحت أشجاره الأنهار فتمدها بالخصب كما تسر الناظرين، وله فيه من كل أنواع الثمرات غير النخيل والعنب، وأصاب صاحب البستان كبر الشيخوخة ولم يكن له كسب غيره وهو في غاية الاحتياج إليه، وله أولاد صغار ضعاف يريد أن يكونوا من بعده أغنياء بما يورثهم من هذه الجنة ذات الشجر الكثير والثمر الوفير، حتى إذا كان وضعه كذلك أصاب ذلك البستان ريح عاصف ترتفع من الأرض إلى السماء وتستدير على نفسها، في الريح العاصفة نار محرقة احترقت الجنة بنار الإعصار الذي أصابها. كذلك حال من أتى يوم القيامة بأعمال حسنة ولم يقصد بها وجه الله تعالى فيبطلها الله تعالى وهو في غاية الحاجة إليها، كما بين الله لكم أمر النفقة المقبولة وغير المقبولة، وكذلك يبين الله لكم من الآيات سوى ذلك لتقيسوا عليها قياسا مستندا إلى إعمال الفكر بتكرار وروية وعمق لاستنباط أحكام المستجدات وما لا تجدون له نصا صريحا. وفي هذا التشبيه فوائد كثيرة، أولها أن الرياء والاستطالة بعمل الخير تذهب به بل تحرقه، فما يحرق الإعصار الحديقة الغناء. وثانيها أن عمل الخير يربو وينمو وينتج كالحديقة الغناء التي تؤتي أكلها بإذن ربها، فهي في نماء مستمر. وثالثها الإشارة إلى أن هذه الحياة الدنيا مهما طالت فهي متاع قليل، وعلى المرء أن ينتفع في كل لحظة بعمل الخير يحتسبه عند ربه، كالرجل الذي يكون في شيخوخة فانية فعليه أن يتوقع الموت دائما، وعليه أن يعمل الخير عمل من يخشى الفوت وقد قرب منه الموت. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين صدقوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا النفقة الواجبة عليكم من خيار ما كسبتم وجيده الذي تستطيبه النفس وتطلبه، ومما أخرجنا لكم من الأرض من الحب والثمر والمعادن وغيرها، ولا تقصدوا الرديء من أموالكم فتخصوه بأن تنفقوا منه ولا من غيره، والحال أنكم لستم بآخذ ذلك الشيء الخبيث الرديء لو كنتم أنتم الفقراء إلا في حالة إغماض أعينكم عن رؤيته كراهية له، فاليد تأخذ للحاجة والعين تغمض للكراهية، فكيف ترضون لغيركم ما لا ترضونه لأنفسكم؟ أما إذا كان مختلطاً ضمن الطيب الجيد فلا مانع من الإنفاق منه، لأن الأشياء غالبا ما يختلط فيها الجيد والرديء، ولأن الخبيث لم يقصد بالذات. واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم، كثير الحمد والثناء للذين ينفقون من طيب أموالهم، محمود على عظيم صفاته وجليل نعمه. وهذا النداء يا أيها الذين آمنوا هو النداء التاسع للمؤمنين في هذه السورة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان ينهاكم عن الإنفاق في سبيل الله إذ يخوفكم بالفقر ويحسن لكم البخل ومنع الزكاة والصدقة، ويأمركم بالفحشاء ولو اقتضت منكم إسرافا في البذل وتبذيرا، والله ينهاكم عن الفحشاء وعن التبذير، ويأمركم بالبذل في سبيله في وجوه الخير، ويعدكم إذا عصيتم واستغفرتم مغفرة لذنوبكم وسترا لكم في الآخرة، وإذا أنفقتم في سبيله أن يعطيكم ويخلف عليكم ويزيدكم فضلا منه، والله غني قادر على إغنائكم، عليم بما تنفقونه لا يخفى عليه خافية. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الله العلم وإصابة الحق في القول والعمل، ووضع الأشياء في مواضعها من يشاء من عباده. ومن يؤته الله ذلك فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يتعظ بما وعظه الله به إلا أصحاب العقول العميقة المتدبرة الواعية، الذين عقلوا عن الله أمره ونهيه. والله سبحانه يرشدكم إلى الحكمة في أمر الإنفاق، وذلك بأن تنفقوا كلما كان الإنفاق يجلب لكم ثمرات طيبات، وأن تمسكوا عن الإنفاق كلما كان الإنفاق إسرافا وتبذيرا وجالبا لكم شرا وإثما، بخلاف دعوة الشيطان فهي دعوة إلى ركوب الحماقة، إذ يأمر بوضع الأشياء في غير موضعها فيدعو إلى التبذير فيما يجب الإمساك فيه، وإلى الإمساك فيما يجب البذل فيه. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات الأرض، ولا تعمدوا إلى الرديء منه فتنفقونه ولو أعطي لكم ما أخذتموه إلا إذا تغاضيتم مكرهين على رداءته. فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم؟ واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، محمود في ذاته وأفعاله. ولما أمرهم بإنفاق الطيب حذرهم من كيد الشيطان ووساوسه، فقال: الشيطان يخوفكم من الفقر ويحثكم على البخل ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي، والله يعدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم ورزقا واسعا، والله واسع الفضل عليم بأحوال عباده. يؤتي السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده، ومن يؤتى ذلك فقد أعطي خيرا كثيرا. وما يتذكر ويتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنوره وتهتدي بهديه. وفي الآيات من الفوائد الكثير، ومنها: المؤمنون بالله تعالى حقا واثقون من وعد الله وثوابه، فهم ينفقون أموالهم ويبذلون بلا خوف ولا حزن. ومن فضل الله وإحسانه أن يبارك فيما يبذله المؤمنون إذا كان بإخلاص له تعالى، والمؤمن واثق بربه فلا يلتفت إلى وساوس الشيطان التي يحاول بها أن يمنعه من البذل والإنفاق كالتخويف بالفقر والحاجة. وأعظم الناس خسارة من يرائي بعمله الناس بأنه ليس له ثواب على عمله إلا مدحهم وثناؤهم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. وما أعطيتم من عطاء عاجل كثير أو قليل في باب من أبواب البر، وأديتموه ابتغاء مرضات الله أو أوجبتموه على أنفسكم في طاعة الله وعاهدتم الله على الوفاء به من مال أو غيره، فإن الله يعلم ما أنفقتم. أقصد به ابتغاء مرضات الله أم قصد به رياء الناس، أو كان من الطيب الذي يقبله الله أم من الخبيث؟ ويعلم سبحانه: أوفى الناذر بنذره أم نكث عهده؟ وأبطل ما أوجب على نفسه. وما للظالمين الذين يمنعون الصدقات أو يضعونها في غير موضعها من أعوان ينصرونهم ويدفعون عنهم عذاب الله. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. إن تظهروا الصدقات وتعطوها الفقراء في العلن فنعمة الخصلة هي، وإن تسروا الصدقة وتعطوها الفقراء في السر فهو أفضل لكم، لأنه أبعد عن الرياء وأكثر دلالة على الإخلاص، ولأن في إخفاء الصدقة ستراً لحال آخذ الصدقة الذين يؤلمهم جداً أن يعلم الناس بفقرهم وحاجتهم إلى أخذ الصدقات. وأنتم مدعوون لضرورة التحري عن الفقراء حقيقة، لئلا يأخذها الأغنياء من مستور الحال وهم يزعمون سراً أنهم فقراء. وكل من بذل الصدقة بصفة علنية وبصفة سرية مقبول عند الله إذا كانت النية صادقة، ويستر ويغطي سيئاتكم، والله بما تعملون من إظهار الصدقات وإخفائها عليم علما كاملا شاملا لكل ظواهر الأشياء وبواطنها علم حضور وشهود. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته هداية كل المسلمين هداية عملية، وتحويلهم إلى متخلقين جميعا بخلق حب العطاء منفقين في سبيل الله. ومسؤوليتك مسؤولية تبليغ وإرشاد وتربية، وهم المسؤولون عن سلوك سبيل الهداية بإرادتهم. أما القدرة على التحويل الفعلي إلى الهداية فهي من صفات الله عز وجل الذي بيده الخلق والأمر، وهذا لم يختره الله لنفسه بعد أن اختار للمكلفين من عباده أن يمتحن إرادتهم. وما تنفقوا من مال قل أو كثر فلأنفسكم فائدته وثمراته، ولكن هذا إنما يكون لكم في حال كون إنفاقكم طلبا لمرضات الله. وما تنفقوا من مال يوفر لكم جزاؤه مضاعفا، وأنتم لا تنقصون شيئا من ثواب أعمالكم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اجعلوا ما تنفقون للفقراء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف الخمسة. الوصف الأول: حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والتفرغ لطلب العلم الواجب، فهذا من أعظم ألوان الجهاد. الوصف الثاني: لا يستطيعون سيرا في البلاد وتقلبا فيها، ولا يتفرغون للتجارة وطلب المعاش والكسب لاشتغالهم بالجهاد والدعوة إلى الله وطلب العلم. الوصف الثالث: يظنهم من لم يعرف حالهم أغنياء لإظهارهم التجمل وتركهم المسألة. الوصف الرابع: تعرفهم بأثر الجهد من الحاجة والفقر. الوصف الخامس: ليس يصدر منهم سؤال حتى يقع فيه إلحاح، فهم لا يسألون الناس البتة، وإن سألوا اضطرارا لم يلحوا في السؤال وطلب الصدقة من الناس. فعلى المسلمين أن يبحثوا عن أحوال الفقراء المتعففين من العلامات التي تظهر عليهم في الطعام والملبس والمسكن وحالة الجسم وموارد الرزق وغير ذلك من علامات، فيمدوهم بحقوقهم التي فرضها الله في أموال الأغنياء. والله تعالى يعلم مقادير إنفاقكم ويجازيكم عليها أفضل الجزاء يوم القيامة. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله في جميع الأوقات والأحوال ليلا ونهارا خفية أو جهارا، ويعمون بها أصحاب الحاجات والفاقات، فلهم جزاء أعمالهم عند ربهم ولا خوف مسلط عليهم تضطرب به نفوسهم وقلوبهم بسبب ترقب حدوث مكروه أو توقع فوات محبوب، ولا هم يحزنون بسبب مكروه نزل فعلا بهم أو من أجل فوات محبوب فاتهم الحصول عليه. وهذا يكون لهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأن إيمانهم يجعلهم راضين عن الله تمام الرضا بكل مقاديره، مطمئنين لحكمته واثقين بثوابه. وأما في الآخرة فإنهم لا يخافون من عقاب الله، لأن رحمة الله ستشملهم بالعفو والغفران، ولا يحزنون من أجل محبوب فاتهم في الدنيا، لأنهم سينالون من النعيم فوق ما يتمنون، وسيعطون من كل ما يطلبون ويشتهون. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله في الليل والنهار سرا وعلانية بلا رياء ولا سمعة، فلهم ثوابهم عند ربهم يوم القيامة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمرهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا فضلا من الله ونعمة. وفي الآية من الفوائد الكثير، ومنها: لا يخفى على الله تعالى ما يبذله المؤمنون من خير، فهو مطلع عليه وسيجزي المخلصين أعظم الجزاء وأكرمه. إذا أخلص المؤمن في نفقاته وصدقاته فلا حرج عليه في إظهارها وإخفائها، وإن كان الإخفاء أعظم أجرا وثوابا. ودعوة المؤمنين إلى الالتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من إظهار حالهم وسؤال الناس. ومشروعية الإنفاق في سبيل الله تعالى في كل وقت وحين، حيث وعد تعالى عليها بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يتعاملون بالربا أخذا وعطاء فلا يقلعون عنه ولا يتوبون إلى بارئهم منه، ويرون مع ذلك أنهم لا يفعلون شيئا منكرا ويرفضون حكم الله في تحريمه، حالهم وهم يأكلون الربا إذ يسلب الإثراء بغير حق عاطفتهم الإنسانية ويجعل أفكارهم ونفوسهم مضطربة دائمة التطلع لمضاعفة رؤوس أموالهم من جهد الآخرين واستغلال ضروراتهم، حالهم وهم يأكلون الربا كالمجنون ذي الحركات المضطربة يمشي ويتعثر ويصدم الأشياء وتأتيه الخبطات من كل جانب، وهو لا يرى الشخص المسؤول عن الضربات التي تتهاوى عليه من كل جهة، فكأنما يتخبطه شيطان خبيث عديم الرحمة خفي لا تراه أعين الناس. ذلك الذي نزل بهم من عذاب الله جل وعلا لرفضهم حكم الله في تحريم الربا واعتراضهم عليه بقولهم إنما البيع مثل الربا، فكما أن البيع يؤدي إلى الربح وهو حلال، فكذلك الربا يؤدي إلى الربح وهو حلال في نظرهم أيضا، مع أن الحقيقة تثبت أن البيع ليس مثل الربا، فالربا ظلم واستغلال بغير حق ووسيلة لمنع التعاطف والتعاون الاجتماعي عن طريق القرض الحسن، وهو كذلك ربح لا يقابله جهد ولا ضمان خسارة، وربح البيع يقابله ضمان الخسارة المحتملة، فكيف يكون البيع مثل الربا؟ وأحل الله لكم الأرباح في التجارة بالبيع والشراء لما فيها من نفع للأفراد والجماعات، وحرم الربا الذي هو زيادة في المال لأجل تأخير الأجل لما فيه من استغلال وضياع وهلاك، فمن جاءه نصح مقرون بما يثير الرغبة والرهبة من ربه فانتهى عن أكل الربا فلا يؤاخذ على ما مضى من ذنبه قبل نزول التحريم، وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه، فإن استمر على توبته فالله لا يضيع أجره، ومن عاد إلى أكل الربا بعد التحريم مستحلا له فأولئك البعداء عن رحمة الله أصحاب النار الملازمون لها المخالطون لألوان عذابها، هم فيها دائم البقاء لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ينقص الله الربا ويهلكه ويذهب بركته، ويزيد الصدقات ويبارك فيها في الدنيا ويضاعف أجرها في الآخرة، والله لا يحب كل مصر على كفره مقيم عليه مستحل لأكل الربا متماد في الإثم. ومن جعل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبهم الله فقد جعلها عرضة لنقمته وعذابه الشديد. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطر الربا فقال: الربا 72 بابا أو قال حوبا أو قال إثما. روايات: أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، فأقل درجة من درجات الربا هي أكبر درجة من درجات الزنا، وهي زنا المحارم وبالأم خاصة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقل درجة من درجات الربا كأعلى درجة من درجات الزنا، فهذا يدل على عظم خطره، بل إنه سبب من أسباب نزول الذل بالأمة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والتبايع بالعينة صورة من صور الحيل التي يتوسل بها إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهي ربا محض. بين ربنا تبارك وتعالى أن هذا الربا يحارب الله تبارك وتعالى فيه المرابين، ويحاربهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس إذا تبايعوا بالربا بالعينة وما أشبه، أو وقعوا في الربا صراحة، ثم جاءتهم موعظة من ربهم فلم ينزعوا عن أكل الربا، فليأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا مخوف إلى أبعد درجة تكون. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين صدقوا تصديقا إراديا قلبيا بكل ما أوجب الله عليهم أن يؤمنوا به من الأركان الإيمانية الستة، وعبروا بسلوكهم الإرادي في أعمال ظاهرة وباطنة عن صحة إيمانهم وصدقهم فيه، وأقاموا الصلاة المفروضة بأركانها وحدودها في أوقاتها، وآتوا الزكاة المفروضة عليهم في أموالهم طيبة بها نفوسهم ابتغاء مرضات الله، لهم ثواب أعمالهم ولا خوف مسلط عليهم يوم القيامة، لأن رحمة الله ستشملهم بالعفو والغفران، ولا هم يحزنون على شيء فاتهم، لأنهم سينالون من النعيم فوق ما يتمنون، وسيعطون من كل ما يطلبون ويشتهون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين صدقوا بالله وباليوم الآخر واتبعوا رسوله، خافوا الله فيما أمركم به، وانتهوا عما نهاكم عنه، واتركوا طلب ما بقي لكم مما فضل على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل تحريم الربا، إن كنتم محققين لإيمانكم قولا وفعلا. وهذا النداء الإلهي يا أيها الذين آمنوا هو النداء العاشر للمؤمنين في هذه السورة: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم تتركوا ما بقي من الربا بعد تحريمه وتنقادوا لحكم الله وتستجيبوا لأمره، فاعلموا وأيقنوا بحرب عظيمة مستمرة من الله ورسوله في أموالكم وأجسامكم وقلوبكم وعقولكم وفي مجتمعاتكم، لا تعلمون وقتها ولا كيفيتها ولا وسائلها حتى تستسلموا لأحكام الله وتتوبوا إليه. وإن تركتم أكل الربا ورجعتم عنه فلكم الحق بمطالبة المستقرضين برؤوس أموالكم التي دفعتموها لهم. لا تظلمون أنتم الغريمة بطلب زيادة على رأس المال، ولا تظلمون أنتم بنقص رأس المال. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان المدين الذي عليه الحق من غرمائكم معسرا ليس عنده ما يفي به دينه، فعليكم تأخيره وإمهاله إلى زمن اليسار أو مسامحته والتجاوز عنه. وإن تتركوا رأس المال كله وتتصدقوا على المعسر بالتجاوز والمسامحة بما عليه من الدين خير لكم إن كنتم تعلمون أن التصدق أكثر ثوابا لكم من الإنظار والإمهال، لأن فيه الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وخافوا أيها الناس يوما تردون فيه إلى حساب الله وفصل قضائه بعد انتهاء زمن ابتلائكم في الحياة الدنيا، ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر وافيا، وهم لا ينقصون شيئا من ثواب ما عملوا ولا يعاقبون على ما لم يعملوا. وهذه الآية هي آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خافوا عذاب يوم ترجعون فيه جميعا إلى الله وتقومون بين يديه، ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر، لا يظلمون بنقص ثواب حسناتهم ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم. ومن فوائد الآيات الكريمات من أعظم الكبائر أكل الربا، ولهذا توعد الله تعالى آكله بالحرب. الالتزام بأحكام الشرع في المعاملات المالية ينزل البركة والنماء فيها. فضل الصبر على المعسر والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدين أو كله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين صدقوا بالله واليوم الآخر، إذا داين بعضكم بعضا إلى مدة مسماة معلومة الأول والآخر مثل السنة والشهر، فاكتبوا الدين الذي تداينتم به بيعا كان ذلك أو سلما أو قرضا، حفظا للحقوق ومنعا للجهالة ودفعا للنزاع. وليكتب الدين بين الدائن والمدين شخص ماهر في الكتابة، يكون على علم بشروط العقود وتوثيقها، وتكون كتابته بالعدل، فلا يزيد ولا ينقص في الدين الذي يكتبه، ولا يقيد أحد العاقدين بشروط شديدة، ولا يحل الآخر من كل القيود والشروط. فلا بد أن يكون الكاتب عارفا بالعدل، معروفا بالعدل، لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبرا عدلا عند الناس رضيا لم تكن كتابته معتبرة، ولا يحصل بها المقصود وهو حفظ الحقوق. ولا يمتنع كاتب أن يكتب كما علمه الله الكتابة ويسرها له وجعله أهل خبرة، فمن تمام شكره لنعمة الله أن يقوم بالكتابة لغيره كما شرع الله وأمر به. وليقر المدين الذي عليه الحق على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه من الحق، فيذكر قدره وجنسه وصفة الأجل، وليتق المملي الله سبحانه الذي هو خالقه ومالكه ومربيه، ولا ينقص من الحق الذي وجب عليه شيئا في الإملاء على الكاتب، فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له. فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين. فإن كان المدين الذي عليه الحق جاهلا بالإملاء والعقود والتصرفات، أو مبذرا متلافا لا يحسن إدارة أمواله، أو كان ضعيفا لصغر أو شيخوخة أو مرض، أو لا يستطيع الإملاء لخرس أو عي أو حبس أو غيبة، فلا بد أن يقوم غيرهم مقامهم، فليتولى ولي كل واحد من هؤلاء الثلاثة المحجور عليهم الإملاء بالعدل، فلا يبخس صاحب الحق ولا ينقصه ولا يمالئه ولا يذكر شرطا أو التزاما يخالف الشرع. وأشهدوا على حقوقكم شاهدين عدلين من أهل ملتكم من المسلمين الأحرار، ويشترط في كل شاهد أن تتوافر فيه العدالة والضبط وانتفاء التهمة، فإن لم يكن الشاهدان رجلين فليشهد رجل وامرأتان ممن كان مرضيا عندكم في دينه وأمانته، مخافة أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة فتذكر كل واحدة تضل الأخرى، فهما يتبادلان الخطأ ويتبادلان التذكير، لأن المرأة لقوة عاطفتها وشدة انفعالها قد تتوهم ما لم ترى، فلا بد أن يكون مع المرأة أخرى يتذاكران الحق فيما بينهما. ولا يمتنع الشهداء الذين اشتهروا بالعدالة ووثق الناس بهم واطمأنوا إليهم عن الإجابة إذا ما دعوا لأداء الشهادة التي تحملوها، سواء كانت الدعوة للحضور وتحمل الشهادة كالشهادة في توثيق الدين بالكتابة، أم كانت الدعوة لأداء الشهادة عند الإنكار في مجالس القضاء. ولا تملوا ولا تضجروا أن تكتبوا الحق أو الدين قليلا كان أو كثيرا إلى وقته المعلوم، فلا يذهب بكم احتقار الدين الصغير إلى إهماله وعدم كتابته، لأن الصغر والكبر لا حدود لهما، فقد يكون صغيرا في نظر غني مليء ويكون كبيرا خطيرا عند غيره، ولأن إهمال الصغير يؤدي إلى جحوده، وعندئذ تذهب الثقة ويسود التناحر والتنازع، ولأن التهاون في الصغير قد يؤدي إلى التهاون في الكبير. ذلكم الكتابة للأمور الكبيرة والصغيرة المتعلقة بعقود المداينات ونحوها، أكثر التزاما بالقسط وأعدل في شرع الله وأحفظ، لأن ذكر جميع التفصيلات يحدد الحقيقة تماما ويبعد عن الخلاف في المستقبل، وأثبت للشهادة وأكثر تقويما وتعديلا لشهادة الشهود عند التحمل، وأعظم عونا على تذكر الشهود عند دعوتهم لأداء الشهادة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأحرى وأقرب ألا تشكوا في الشهادة، لأن كتابة كل صغيرة وكبيرة في العقود والصكوك من شأنها أن تصرف عنكم الشكوك في المستقبل، وذلك لأن الإنسان كثير النسيان، فإذا لم يسجل الحقوق ويكتب التفصيلات دخل الشك إلى قلبه، إلا أن تقع تجارة حاضرة يدري فيها التقابض في المجلس يدا بيد، فلا ضرر عليكم ولا إثم ألا تكتبوا التجارة الحاضرة. وأشهدوا إذا تبايعتم فيما جرت العادة بالإشهاد فيه منعا للنزاع والشقاق، ولا يلحق الكاتب والشاهد بأولي الضرر، يعني لا يلحق به ضرر ولا يأتي هو بضرر لأحد المتعاملين بأن يبخس الكاتب أحدهما أو يشهد الشاهد بغير الحق، كما لا ينبغي الإضرار بالكاتب أو الشاهد لحملهما على كتابة غير الحق أو قول غير الحق، لأنهما أمينان، وإضرار الأمناء يحملهم على الخيانة، وفي ذلك ضياع للأمانة وذهاب للثقة. وإن تفعلوا ما نهيتم عنه من الضرار فإنه معصية وخروج عن الأمر من مستوى ظلم عباد الله في حقوقهم، وخافوا الله واحذروه فيما نهاكم عنه، ويعلمكم الله ما يكون إرشادا لكم في أمر الدين والدنيا، والله تعالى عليم بجميع مصالح العباد، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، وسيجازيهم على ذلك. وهذا النداء الإلهي للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، والنداء الحادي عشر في هذه السورة الكريمة، هو آخر ما نزل من النداءات الإلهية للمؤمنين، ونداءات الله سبحانه للذين آمنوا بلغت 89 نداء، وجميعها مدنية، يا أيها الذين آمنوا. أوائلها ما جاء في هذه السورة في الآية الرابعة بعد 100، وآخرها هذه الآية التي نزلت في حجة الوداع. من فوائد هذه الآية الكريمة مشروعية توثيق الدين وسائر المعاملات المالية دفعا للاختلاف والتنازع، وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وأنواع الإجارات، ثبوت الولاية على القاصرين إما بسبب عجزهم أو ضعف عقلهم أو صغر سنهم، مشروعية الإشهاد على الإقرار بالديون والحقوق، أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، لا يجوز الإضرار بأحد بسبب توثيق الحقوق وكتابتها، لا من جهة أصحاب الحقوق ولا من جهة من يكتبه ويشهد عليه. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. وإن كنتم مسافرين وتعاملتم بالدين ولم تجدوا كاتبا يكتبه لكم، فارتهنوا ممن تدينونه رهونا مقبوضة بأن يدفع لكم المدين شيئا يكون عندكم ضمانا لحقكم، إلى أن يرد المدين ما عليه من دين، فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق ولم يرتهن منه شيئا لحسن ظنه، فليؤدي المدين الذي عليه الحق حقه الذي ائتمنه عليه الدائن ولم يرتهن منه عليه شيئا، وليتق المدين الله سبحانه في أداء الحق عند حلول الأجل من غير مماطلة ولا جحود، ولا تكتموا الشهادة أيها الشهود إذا دعيتم إلى إقامتها وأدائها، بأن تمتنعوا عن الذهاب إلى مجلس القضاء أو تقولوا بعض ما علمتم، ومن يكتم الشهادة فإنه صاحب قلب آثم فاجر، لأنه يعلم حقيقة ما يجب أن يشهد به ثم يكتمها، والله بما تعملون عليم من بيان الشهادة وكتمانها، محيط علمه بكل ما تعملون وسيحاسبكم على ذلك. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وأهلها له عبيد وهو مالكهم، وإن تظهروا ما استقر في أنفسكم أو تخفوه من حديث النفس والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب، يجازكم به الله فيغفر لمن يشاء الذنب العظيم بفضله ورحمته، ويعذب من يشاء بعدله، ومشيئته سبحانه لا تفارق حكمته، والله على كل شيء يشاؤه من الممكنات العقلية عظيم القدرة، لا يعجزه شيء أراده، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. ومقتضى الآية المحاسبة على حديث النفس والخواطر المخفية، وقد تفضل الله على عباده المؤمنين بعد ذلك فعفى عن حديث النفس والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب، إذ ليس في الوسع الخلو عنها، أما العزم على المعصية والتصميم عليها فمؤاخذ عليه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن وجملة ما فيه من الشرائع والأحكام منزل من عند الله عز وجل، وصدق المؤمنون بذلك أيضا، كل واحد من المؤمنين صدق تصديقا جازما بهذه الأركان الإيمانية الخمسة. الأول الإيمان بالله تعالى وأنه واحد لا شريك له، وأنه سبحانه متصف بكل كمال منزه عن كل نقص، وأنه هو المستحق لأن نعبده ونطيعه. والثاني الإيمان بالملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والثالث الإيمان بالكتب المنزلة على رسله المشتملة على هداية العباد وبيان ما فيه صلاحهم في دنياهم وأخراهم، والتي ذكر سبحانه منها صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم. والرابع من الأركان الإيمان بالرسل الذين اصطفاهم الله من البشر واختصهم بالوحي وأمرهم بتبليغه من لدن آدم إلى خاتمهم محمد عليهم الصلاة والسلام. وقال المؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله في إثبات النبوة، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، بل نؤمن بجميع رسله. وقال المؤمنون سمعنا قول ربنا فيما أمرنا به وأطعناه فيما ألزمنا من فرائضه، نسألك أن تستر بفضلك ذنوبنا، فأنت خالقنا وربنا وممدنا بالنعم، وإلى حكمك وحدك وفصل قضائك وتنفيذ جزائك، وإلى المكان الذي تقضي فيه مرجع جميع الخلائق في الآخرة. والإيمان باليوم الآخر والركن الإيماني الخامس الذي يصدق به المؤمنون تصديقا جازما، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا توافرت لديها شروط التكليف إلا ما يكون في إمكانها وحدود استطاعتها من غير حرج ولا ضيق، بحيث لا تستطيع الأمر إلا بمشقة وجهد، فعلى مقدار الهبة تكون درجة التكليف والمسؤولية، وتتفاوت درجات مسؤوليات المكلفين بحسب هبات الله لهم، لتحقيق كمال العدل الرباني للنفس أجر وثواب ما عملت من الخير وقصدت من الطاعة، وعليها وزر وعقاب ما اكتسبت بتكلف من الشر، إذ أن كسب الخيرات يتمشى مع فطرة الإنسان ولا يحتاج منه إلى زيادة تعمل وتكلف ليخرج عن طبعه. يريد النظر إلى اختلاف صيغة الفعل، يقول جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ففي الكسب معنى يزيد عليه ما في الاكتساب، ففيه مؤونة وشدة ومعاناة. لها ما كسبت من الخير جزاء على الطاعات، لأن الطاعة هي التي تتناسب مع الفطرة الإنسانية، وإذا جاء بها المرء أتت هينة لينة من غير مشقة ولا تعمل ولا تكلف. لها ما كسبت وأما المعصية فإنها تأتي بلون تكلف وتعمل وبذل مجهود، لأن الإنسان يخرج بها عن طبعه. لذلك قال في الفعل تعبيرا عنها: وعليها ما اكتسبت. كسب الخيرات يتمشى مع فطرة الإنسان، فيحتاج منه إلى زيادة تعمل وتكلف ليخرج عن طبعه، كما أن فعل الحسنات ثروة يدخرها الإنسان لآخرته، وأما السيئات والمعاصي والآثام فهي أوزار وأحمال ثقيلة تأتيه بأنواع من العذاب في دنياه وأخراه، وإن جلبت له لذة عاجلة. قولوا ربنا لا تعاقبنا إن نسينا نسيانا ناشئا عن حالة من أحوالنا الطبيعية الغالبة والتي لا نملك دفعها ولا نستطيع، وما كان بسبب تهاوننا وإهمالنا وتقصيرنا أو أخطأنا بإتيان ما نهيتنا عنه بقصد وإرادة أو جهل وظن. ربنا ولا تحمل علينا عهدا ثقيلا وميثاقا غليظا لا نستطيع القيام به، فتعذبنا بنقضه وتركه كما حملته على الأمم من قبلنا فلم يقوموا به فعذبتهم. ربنا ولا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به لثقل حمله علينا، وتجاوز عن ذنوبنا وامحها عنا، واستر علينا خطايانا ولا تفضحنا، وتغمدنا برحمة تنجينا بها من عقابك، فإنه ليس بناج من عقابك إلا من رحمته. ونحن نرجوك وندعوك يا ربنا بهذه الأمور لأنها بيدك، ونحن تحت سلطانك وتدبيرك، فأنت ناصرنا وحافظنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الجاحدين الذين جحدوا وحدانيتك وعبدوا غيرك وكذبوا نبيك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نصر لنا على القوم الكافرين إلا بتأييدك ومعونتك. آمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون آمنوا كذلك، كلهم جميعا آمنوا بالله وآمنوا بجميع ملائكته وجميع كتبه التي أنزلها على الأنبياء وجميع رسله الذين أرسلهم، آمنوا بهم قائلين لا نفرق بين أحد من رسل الله، وقالوا سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه، وأطعناك بفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، ونسألك أن تغفر لنا يا ربنا، فإن مرجعنا إليك وحدك في كل شؤوننا. لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق من الأعمال، لأن دين الله مبني على اليسر فلا مشقة فيه، فمن كسب خيرا فله ثواب ما عمل لا ينقص منه شيء، ومن كسب شرا فعليه جزاء ما اكتسب من ذنب لا يحمله عنه غيره. وقال الرسول والمؤمنون: ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا في فعل أو قول بلا قصد منا، ربنا ولا تكلفنا ما يشق علينا ولا نطيقه، كما كلفت من قبلنا ممن عاقبتهم على ظلمهم كاليهود، ولا تحملنا ما يشق علينا ولا نطيقه من الأوامر والنواهي، وتجاوز عن ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا بفضلك، أنت ولينا وناصرنا، فانصرنا على القوم الكافرين. وفي الآيات كثير من الفوائد، منها جاء جواز أخذ الرهن لضمان الحقوق في حال عدم القدرة على توثيق الحق، إلا إذا وثق المتعاملون بعضهم ببعض. حرمة كتمان الشهادة وإثم من يكتمها ولا يؤديها. كمال علم الله تعالى واطلاعه على خلقه وقدرته التامة على حسابهم على ما اكتسبوا من الأعمال. وفي الآيات تقرير لأركان الإيمان وبيان لأصوله. وقد قام هذا الدين على اليسر ورفع الحرج والمشقة عن العباد، فلا يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ولا يحاسبهم على ما لا يستطيعون. آخر آيات سورة البقرة. ولله تعالى وحده الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.